أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع درس جديد من دروس الحلقة الثانية في أصول الفقه، وتحديدا الكلام في الحكم الشرعي وتقسيماته. اليوم هو الأحد السادس من ذي القعدة الحرام 1441. قال قدس سره: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو على قسمين: أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر، والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر. لعد شنو هذا؟ احنا البارحة بينا ان الاحكام على قسمين: احكام تكليفية، وبعد من اسمها واضحة تكليفية، يعني التي تأتي فيها تكاليف. التكاليف سواء كانت اوامر او نواهي، يعني لسانها، لسان الاحكام التكليفية هو افعل او لا تفعل، صلي او لا تغتاب، صوم أو مثلا لا تأذي جارك، وهكذا أحكام تكليفية، تكليف بفعل شيء وتكليف بالنهي عن شيء آخر، عن عمل آخر. أما القسم الآخر وهو الأحكام الوضعية، قلنا أن الأحكام الوضعية هي التي تؤسس لوضع معين، أحكام تشرع وضع معين إلى تأثير غير مباشر على سلوك الإنسان، مو تأثير مباشر، يعني مو افعل أو لا تفعل. مثلا تشريع عقد الزواج، مثلا علقة الزوجية بين الزوجين. الله عز وجل شرع أن الإنسان إذا عقد على امرأة بالعقد الشرعي أصبحت زوجة له، وأصبح بينهما رابط الزوجية، رباط الزوجية. رباط الزوجية إخواني اللي شرع الله سبحانه وتعالى وارتضى لعباده، تترتب عليه عدة أحكام من قبيل جواز النظر للزوجة، من قبيل جواز الاستمتاع بها، جواز نكاحها، وجوب النفقة على الزوج، وجوب السكن على الزوج، إلى آخره. حرمات أيضا، حرمة أم الزوجة عليه، حرمة أخت الزوجة عليه جمعا، وهكذا. هذه ترتبت الأحكام بدون ما، يعني هو كل اللي سوى عقد، يعني عقد. فإذا هي رتبت وضع، الأحكام الوضعية رتبت وضع الزوجية، وكذلك الملكية. أنا اشتريت هذا القلم صار ملكي، ترتبت عدة أحكام على هاي الملكية. زين، إذا هي بعبارة أخرى إخواني، ما يتحدد بسببها الأحكام الوضعية، هي ما يتحدد بسببها بعض الأمور التي تختص إما بذات الإنسان أو بما يرتبط به من ملكية وزوجية ورقية إلى آخره. زين، على أي حال، فمثلا الملكية إخواني، الملكية حتى تحصل، هذا شوي انتبهوا له، الملكية حتى تحصل تتوقف على شرائط، مو اعتبارا تحصل. مثلا في البيع والشراء يحتاج كمال المتعاقدين بالبلوغ والاختيار والعقل مثلا، يشترط العلم بالعوضين، يشترط إنها شرائط موجودة وموضوعة. زين، فأنت تريد تتملك، أكو أحكام، روح شوف هاي الأحكام طبقها تتملك، تصير لك ملكية. من تصير لك ملكية هم راح تترتب بعد أحكام، أنه هاي أموالك من صارت ملكك وصارت أموالك بعد يحرم على الغير أن يتجاوز عليها، كذلك يجوز لك أن تتصرف بها كيفما تشاء باعتبار الناس مسلطون على أموالهم إلى آخره، تترتب عليها حقوق شرعية من خمس وزكاة وغيرها وهكذا. وهكذا الكلام طبعا بالزوجية وغيرها. إذن من هنا يلاحظ إخواني، التفتوا هاي مهمة كلش، من هنا يلاحظ أن الأحكام الوضعية أحيانا هي نتائج لأفعال الإنسان. واحد عقد على امرأة، اجي حكم الزوجية وشايل وياه مجموعة أحكام، وين قال والله شيخ فاروق عقد على امرأة واني اسمي الزوجية، يا بش عندك؟ قال انا جايب مجموعة احكام اوصلها البيت شيخ فاروق، انه يجوز لك النظر الى زوجتك، يجوز لك الاستمتاع، يحرم عليك الزواج بامها، يحرم عليك الزواج باختها. شوفوا هذا ترتيب وضع اخوان، ترتيب وضع. كذلك يجي ويانا ان شاء الله بالحكم الوضعي بعد تفصيل كامل اخواني هناك ان شاء الله سبحانه وتعالى، أن الأحكام الوضعية أنت تقوم بفعل معين، تسوي فعل معين، شو وقت ما كان هذا الفعل المعين موافق للموازين الشرعية حكمت بنتائجه، عقدت عقد صحيح على امرأة تحكم بنتائج ذلك العقد، ابتاعت من شخص، اشتريت من شخص شيء معين بطريقة شرعية صحيحة، تترتب عدة أحكام ونتائج على هذا الشراء. زين، لذلك إخواني الأحكام الوضعية هي الأحكام بالصحة والفساد، هذا العقد صحيح لو فاسد. واحد قالت للمرأة ونستك نفسي مثلا، أو ما قال قبلت التونيس، هنا إحنا ما نقول له، شوفوا الحكم الوضعي، ما نقول له افعل أو لا تفعل، شو نقول له؟ نقول له هذا العقد فاسد، مو صحيح، مو صحيح. واضح إن شاء الله. واحد جاب ملك غيره وسبق نهي من هذا الغير، قال له لا تتجاوز على أملاكي، ما أسمح لك تبيعها، إجا هم قال لي بعتك ملك فلان وإن كان لم يسمح، أنا هم قلت له قبلته، الشرع شي قال لي؟ عقدكما باطل، يحكم ببطلان العقد، بفساد العقد. الآن لا قال لي افعل ولا قال لي لا تفعل، بس قال لي هذا العقد فاسد. وكذلك مثلا من نجي إلى قضية الصلاة، الشارع يقول الركوع ركن، يحكم بركنية الركوع، وبأن الصلاة بترك الركوع عمدا أو سهوا باطلة. الآن قال لي افعل أو لا تفعل، ما قال لي افعل أو لا تفعل، قال لي هذا جزء لو مو جزء، هذا ركن لو مو ركن، هذا واجب لو مو واجب، هيك قال. زين، هالشكل. كذلك المانعية بالصلاة إخواني، مثلا لا تجوز الصلاة بجلد ما لا يؤكل لحمه، مثلا لا تجوز. هسه ما قال لي صلي أو لا تصلي، قال لي ترى إذا تريد تصلي هذا ممنوع عليك. شنو ممنوع؟ يعني تبطل الصلاة به، هيك يقول لي. الصلاة فاسدة، الصلاة صحيحة، هذا حكم شرعي لو مو حكم شرعي، موضوع ومحمول، حكم شرعي. زين، إذن مدار إخواني، مدار الحكم الوضعي هو هذا، الصحة والفساد، الجزئية والمانعية، الشرطية وغيرها، أنه هذا شرط لو مو شرط، هذا جزء لو مو جزء، هذا مانع من صحة الصلاة لو مو مانع من صحة الصلاة. هذا يبطل الوضوء لو ما يبطل الوضوء، هذا ينقض الوضوء لو ما ينقض الوضوء، وهكذا. هذا العقد صحيح لو العقد فاسد. هاي مدارات الحكم الوضعي إخواني. ولذلك شوفوا ايش قال سماحة السيد، قال: والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، وكثيرا هنا محل الشاهد، وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي، كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. هذا اللي قلنا. شنو قلنا؟ أن الشارع من شافنا عقدت على فلانة من الناس إش قال؟ قال: شيخ فاروق زوج لهذه المرأة، وهذه المرأة زوجة له، وحكمت عليهما بالزوجية حكم شرعي. الآن أمام الشرع هاي اسمها زوجتي وأنا اسمي زوجها، وبيننا علقة الزوجية. من صارت علقة الزوجية اللي هي حكم وضعي، حكم وضعي، اترتبت عليها أحكام تكليفية. أن الشارع قال لي تزوجي، قلت له نعم، قال على الخير والبركة، هاي زوجتك وانت زوجها وبيناتكم الزوجية، تعال راح أكلفك. أولا أنفق عليها، ثانيا لا تظلمها، انت هم لا تخرجي من بيت زوجك إلا بإذنه. هاي أحكام تكليفية بدأ يكلفنا، لأنه نشأ بيناتنا وضع جديد، يعني حكم بيننا بحكم وضعي هو الزوجية، ثم هذا الحكم الوضعي ترتبت عليه أحكام تكليفية. مثال آخر: إنسان صلى بلا وضوء وسأل الشارع، قال له صلاتي صحيحة لو باطلة، الشارع حكم بالبطلان فقال الصلاة باطلة. هذا الحكم شنو؟ حكم وضعي، حكم وضعي. زين، تترتب عليه أحكام تكليفية لو ما تترتب؟ نسأل الشارع نقول له: وإذا باطلة؟ قال: إذا كانت الصلاة باطلة يجب عليك أن تصلي، إذن أمرك بالصلاة. ترتب عليها شنو؟ قضاء الصلاة مثلا، ترتب عليها مثلا إعادة الصلاة، تجب عليك إعادة الصلاة. فالحكم الوضعي الذي يصدر من الشارع بحد ذاته لا تكليف فيه، هو بحد ذاته ما بي تكليف، لكن قد تترتب عليه تكاليف. شوف ايش قال: وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي. شلون يعني موضوع؟ يعني نسوي الوضع اللي نشأ بيناتنا، نسويه موضوع ونحكم عليه. مثلا الزوجية توجب النفقة، شوفوا، الزوجية توجب سكن الزوجة أو تبعية الزوجة لزوجها في السكن، الزوجية توجب عدم خروج المرأة إلا بإذن زوجها، الزوجية توجب على المرأة تمكين الزوج من نفسها، وهكذا. إذن هاي الزوجية سويناها موضوع وقمنا نصدر أحكام تكليفية عليها، فهي وقعت موضوعا للأحكام التكليفية. الفكرة إن شاء الله وضحت. قال: وكثيرا ما تقع، منه هي الأحكام الوضعية، موضوعا لحكم تكليفي، كالزوجية. الزوجية حكم وضعي. شنو يعني حكم وضعي إخواني؟ يعني أن الله عز وجل قال لي سوى هذا العقد، أنا أعتبره شنو؟ أعتبره نكاح للمرأة حلال، ونفق هيك نقول يعني، والنظر إلها حلال، اعتبر هذا الشيء صحيح، فوضع له واعتبر له الصحة والحلية. هذا نسميه وضع، وضع اعتبار، وضع الواضع. شنو وضع الواضع؟ أنت تضع لابنك اسم، شي يسمونك؟ يسمونك جاعل وواضع ومعتبر، واضع واضع. زين، هاي أحكام وضعية. الله قال لي يعقد بهاي الطريقة، أنا أعتبر هاي الطريقة زوجية، هذول بيناتهم زوجية، وضعت لهما حكم الزوجية، وهذا وضعت له حكم الملكية، وهذا وضعت له حكم الرقية. من يضع هاي الأحكام الزوجية الملكية الرقية؟ الرقية عفوا راح شنو؟ راح النوب يبدي يصدر أحكام تكليفية على ضوء هذا الحكم الوضعي، فعلى ضوء الزوجية يصدر مجموعة أحكام، على ضوء الملكية يصدر مجموعة أحكام. من صار هذا الكتاب ملكي، أنا ملكي ملك حقيقي لو اعتباري وضعي، لا وضعي، الله اعتبرني مالك. الله وضع لي الملك، ولا أنا ما عندي ملك، الله اعتبر لي الملك وجعل لي الملك. زين، من صار عندي ملك الله صدر أحكام، قال ملكك يجب فيه الحقوق الشرعية، ملكك أنت مسلط عليه، بإمكانك أن تنفق، يجوز لك أن تنفق منه كيف تشاء بلا إسراف ولا تبذير، يحرم عليك الإسراف، يحرم عليك التبذير. شوفوا هاي كلها أحكام تكليفية، سببها شنو؟ منين جت؟ من الملكية. الملكية صارت موضوع لهذه الأحكام الصادرة من الشارع، الأحكام التكليفية الصادرة من الشارع. لذلك قال وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. هذا مثال. على كل حال مبادئ الحكم التكليفي، مبادئ الحكم التكليفي إخواني يعني الأمور، شنو معنى مبادئ؟ يعني الأمور اللي تنوجد وبعد وجودها يصدر الحكم التكليفي، الأمور اللي إذا انوجدت ينوجد الحكم التكليفي. مبادئ، شلون عندك أنت مبادئ، مبادئ الفعل البارحة ذكرناها، مبادئ الفعل شنو؟ أنت حتى تفعل فعل شنو مبادئة؟ مثلا تريد تشرب مي، قلنا شنو مبادئة؟ أولا تتصور شرب الماء، ثانيا تتصور فائدة شرب الماء، ثالثا تصدق بهذه الفائدة، رابعا تتحرك يحصل لديك الشوق الأكيد، وخامسا تتحرك العضلة. يلا يصير شرب الماء، فأكو مبادئ لازم تتحقق قبل أن تشرب المي عفوا. هنا نفس الشيء، الحكم التكليفي حتى يصدر سواء كان هذا الحرم عفوا هذا الحكم هو الوجوب أم الحرمة أم الاستحباب أم الكراهة أم الإباحة، هالأحكام الخمسة أي حكم من عده ما يصدر إذا ما تكون إلى مبادئ، على ضوء هذه المبادئ صدر هذا الحكم، فتنوجد المبادئ ينوجد الحكم، ما تنوجد المبادئ ما يصدر حكم من الشارع. الكلام نريد نعرف هاي المبادئ شنو، مبادئ الحكم الشرعي شنو. قال ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب، مثلا وجوب الله وجب علي الصلاة، قال لي الصلاة واجبة عليك أأمرك بالصلاة، قال لي صلي، صلي فعل أمر والأمر دال على الوجوب، إذن وجوب الصلاة مثلا. قال كالوجوب كما يمارسها، يا هي عملية الحكم التكليفي يعني كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية. المولى في حياتنا الاعتيادية إخواني هذا يعبرون عنه بالمولى العرفي، هذا المصطلح مصطلح المولى العرفي كثيرا ما يتداول في كتب الأصول، فبعد من تسمع المولى العرفي يعني هذا الإنسان العادي اللي يصدر أوامر، هسه سواء يصدرها العمالة لزوجته للخدم مالته للموظفين اللي عنده، يعني هو يصدر أوامر، عند ناس يصدر أوامر يأمرهم ويشتغلون، نسميه مولى عرفي، مولى عرف بنظر العرف هذا مولى. شنو يعني مولى؟ يعني له حق الأمر والنهي، مو مولى يعني مالك، مو شرط إلا مالك، لا له حق الأمر والنهي، هذا شنو عبر عنه مولى عرفي. يقول إحنا إذا حللنا عملية الحكم التكليفي، هذا من يريد يصدر أوامر، نشوف أن هاي العملية عملية إصدار الحكم، إصدار الأمر أو إصدار النهي، تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى نعبر عنها مرحلة الثبوت للحكم، مرحلة الثبوت للحكم. هاي المرحلة إخواني، مرحلة ثبوت الحكم أو الثبوت للحكم، هاي هي مرحلة ما قبل إعلان الحكم. يعني اليوم الأبو من يقل الابنة ابني لا تطلع بالليل، هاي لا تطلع بالليل الأبو مو يريد يثبت رجولته، لا، لابد قبل لا يصدر هذا الأمر أو هذا النهي، خلي نقول قبل لا يصدر هذا النهي لابد أنه لاحظ بعض الأمور اللي خلته يصدر هذا النهي. هذه الأمور لاحظها قبل أن يصدر النهي، ها، قبل لا يخاطب ابنه وقبل لا يقول له، وأصلا الابن ما كان يدري، والقضية كلها بضمير الأب، بباطن الأب، في روح الأب وفي نفسه في عقله، ناقشها الأب بداخله، يلا صدر النهي وقال له لا تطلع بالليل. ففي هذه المرحلة، مرحلة ما قبل إعلان الحكم، مرحلة ما قبل إبلاغ الحكم، قبل لا تبلغ ابنك بالحكم، هاي المرحلة إخواني مرحلة الثبوت للحكم، هذه مبادئها ثلاثة يعبرون عنها العناصر أو المبادئ. العنصر الأول، وهذا اللي راح ناخذهن إن شاء الله سبحانه وتعالى، العنصر الأول ما يعبر عنه بالملاك، ملاك الحكم. أنت من قلت لابنك لا تطلع، لابد أن أكو ملاك خلاك تأسس هذا الحكم. شنو يعني ملاك؟ يعني أنت شفت أكو مفسدة بطلعة ابنك، مو زينة إلى الطلعة، هذا نعبر عنه ملاك الحكم. ليش مو زينة؟ لأنه أكو جرائم جاي تصير، أكو ناس مو خوش مثلا بالليل يسوون مشاكل، وأنت تخاف على ابنك من المشاكل، مثلا الجيران ما يقبلون واحد يوقف مثلا باب الطرف مثلا شيء كذا، تجي حكاية من الناس، تجي تهمة، إذن أنت لاحظت أكو مفاسد، هاي المفاسد يعبرون عنها بملاك الحكم. هذه لازم قبل صدور الحكم تكون موجودة حتى يصير حكمك حكم عقلائي وحكم مقبول وحكم منطقي يليق بك كأب وكمولى آمر. لابد أكو ملاك للحكم، وإلا يصير عبث. مثلا تقول لابنك ابني لا تطلع بالنهار ولا تطلع بالليل، ليش بويا؟ قال والله هيك يعجبني. هذا يسمونه عبث لغو، مع احترام الجنابة، هذا عبث ولغو. قل لي. وكذلك إذا إما أن تكون أكو مفسدة أو تكون أكو مصلحة. أنت من تقل لابنك مثلا على سبيل الفرض، من تقل لابنك ابني وروح سلم على عمك اجى من الحج روح سلم عليه مثلا، انت لاحظت اكو مصلحة اللي هي صلة الرحم. من تقول لابنك ابني صلي، لازم شفت اكو مصلحة بالصلاة. إذن المصلحة والمفسدة نعبر عنهن بملاك الحكم. كل حكم لازم يصدر لازم إلى ملاك، كل حكم من يصدر لازم إلى ملاك. إذن الأحكام إلها ملاكات، الملاكات هي المصالح والمفاسد الموجودة في ذلك الفعل، إما بمصلحة وإما بمفسدة. هاي المصلحة أو المفسدة توجب وتستلزم أن نصدر حكم إما بفعل هذا الأمر أو بترك هذا الأمر. إذا شفنا بمصلحة نقول سووه نأمر به، وإذا شفنا بمفسدة ننهى عنه. هاي المصلحة أو المفسدة تكون معلومة قبل صدور الحكم، وموجودة وحاضرة يعني في ذهن الآمر قبل أن يصدر الأمر، هاي تعتبر من مبادئ صدور الحكم. إذن أولا إخواني ملاك الحكم المبدأ الأول والعنصر الأول من عناصر ومبادئ الحكم التكليفي هو وجود الملاك، الملاك هو المصلحة أو المفسدة، ما يصدر حكم إذا ما إلى ملاك. ثانيا، تولد المحبوبية أو المبغوضية بحسب ما ينتج عن ذلك العنصر أو بحسب ما نتج عن العنصر السابق. شنو يعني؟ خلي أبين هاي المسألة حتى بعدين من ناخذ العبارة يصير كل شيء واضح عندنا إخواني. أنت من أمرت ونهيت أو من تريد تأمر وتنهي، قلنا لازم أكو مصلحة أو مفسدة. زين، من تصير أكو مصلحة أو مفسدة لازم تصير عندك رغبة بالفعل لأن بي مصلحة، ونفور من ذاك الفعل لأن بي مفسدة. هاي نعبر عنها الإرادة. فتصير أنت تريد هذا الفعل لأن بي مصلحة، وما تريد هذاك الفعل لأن بي مفسدة. بدون إرادة ما تقدر تأمر وتنهى. ماكو واحد اليوم يأمر يقول للعبد جيب لي ماي، يقوم العبد يقول له تريد ماي، يقول له لا ما أريد بس جيب لي ماي. يا بس شنو ما تريد؟ شنو جيب لي ماي؟ ماكو واحد يأمر بشيء ما يريده إخوان، حتى ولو كان على نحو الاختبار. أنت تريد تختبر ابنك يطيع لو ما يطيع، شو تقول له؟ تقول له قوم جيب لي ماء. بالواقع أنت ما تريد تشرب ماء، ولكن نزلت نفسك منزلة من يريد الماء فعلا، لأنه من دون ما تنزل هاي المنزلة ما تقدر تأمر وتنهى، فتتظاهر بأنك تريد الماء فعلا، من لأنه تعرف أنه من دون إرادة واحد ما يقدر يأمر وينهى. الآن هذا النائم من يقول جيبوا لي مي، أكو واحد يقوم يجيب له مي؟ أو من يقول مثلا شغل السيارة، يا سيارة وانت نائم وسيارة ما عنده أصلا، ما حد يأخذ بكلامه. ليش؟ لأن إرادة ما عنده، فاقد للإرادة. واضح؟ فاقد للإرادة. إذن إخواني، أولا توفر ملاك الحكم مصلحة أو مفسدة، ثانيا توفر المحبوبية أو المبغوضية، يعني توفر الإرادة، أنت تريد هذا الفعل لأن به مصلحة وما تريد ذاك الفعل لأن به مفسدة، ولذلك راح تأمر بهذا لأن به مصلحة وتنهى عن ذاك لأن به مفسدة، يعني تقوم تريد هذا وما تريد ذاك. ثلاثة إخواني، الجعل والصياغة. أنت من تريد تأسس لحكم، يعني مثلا أنت شفت أكو مصلحة بالصلاة أو أكو مفسدة بالغيبة، صرت تريد الصلاة. الآن تشخصت عندك ملاكات الحكم، صارت أكو مصلحة وأكو مفسدة، عرفتهن زين وردتهن، ردت الصلاة وكرهت الغيبة، توفر العنصر الثاني. تجي غير تصدر أمر، أنا منين أعرف أنت تريدني أصلي؟ أنت أبوي وتريدني أصلي، منين أعرف؟ زين منين أعرف تريدني ما أغتاب؟ أعلم الغيب أني؟ أنا ما أعلم. فلازم شو تسوي؟ لازم تصدر الحكم، يعني تصوغه، تسوي له صياغة، تسوي له تنظمة على شكل قانون، حتى النوب تقوم تبلغه للناس. الآن أضرب لك مثال حتى تتضح عندك الفكرة. أنت تريد تقول لجارك يا أبا بعد لا تسوي هذا الشيء، شوف إيش قد تفكر، شحاتي وش راح أقول له؟ يلا تحاتي، يعني تفكر في صياغة الكلام. المولى من يريد يأمر المأمورين بفعل لابد يصوغه، يصوغ كلامه، بعد ذلك يودي إلهم. الآن الدولة من تريد تصدر قانون، تشوفون البرلمان إش قد يقعد، صياغة الدستور إش قد تطلبت إخواني، وكذلك صياغة القانون إش قد تتطلب، وكذلك صياغة التعليمات اللي هي أدنى من القانون إش قد تتطلب. الآن شوفوا هذا الأحكام الوضعية، تدرون تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الدستور، المرحلة الثانية القانون، يصدر القانون ويصوت عليه البرلمان ويستلم مجلس الوزراء ويبلغ للدوائر ويعلنونه بالتلفزيون، تروح للدائرة تقول لي أبي سوي لي معاملتي، يقول والله بعد التعليمات ما جايتنا. أنت مشمول بلي، بس تعليمات ما جايتنا. هاي التعليمات ترى وراء القانون تجي، هاي من الوزارة تصدر، قانون صدر منك من الجهات الأعلى من الوزارة. كل هاي صياغات، شلون نصوغ كلامنا؟ المولى يريد الصلاة لأن شاف بها مصلحة، إذن أولا بالصلاة مصلحة، ثانيا أراد الصلاة، ثالثا شي يسوي؟ لازم يحطنا شنو؟ يحطنا فرد صيغة يفهمنا بها أنه يريد الصلاة. فشي يقول؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من وضع الصيغة؟ من وضع الصيغة؟ صدر الأمر، قال للنبي بلغ، أنا وضعت صيغة بلغ لهذا الصيغة للعباد، الآن يلا يصدر الحكم، الآن يلا يصدر الحكم التكليفي. إن شاء الله صار واضح عندنا معنى صدور الحكم التكليفي ومبادئ الحكم التكليفي. أما مرحلة الإثبات هذه يجي الكلام عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ما ننتهي من مرحلة الثبوت. قال هسه نجي نطبق العبارة إخواني، مبادئ الحكم التكليفي. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب باعتباره واحد من الأحكام التكليفية الخمسة، زين، فالوجوب مثال هنا نترى كما يمارسها، يعني كما يمارس هاي العملية عملية الحكم التكليفي. احنا يقول اذا نلاحظها ونحللها، مثلا نشوفها في المولى العرفي، خلي نشوف بالله هذا جاي يسوي المولى العرفي، يقول نشوفه ما امر بشيء الا بعد ان توفرت ثلاثة عناصر اللي احنا عبرنا عنها مبادئ الحكم التكليفي. قال كما يمارسها اي مولى في حياتنا الاعتيادية نجد انها، يعني عملية الحكم التكليفي، تنقسم الى مرحلتين. شنو هي؟ إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز، الإصدار. يعني بعد ما صار أكو مصلحة للفعل، وبعد ما أراد الله عز وجل، وبعد ما صاغ لقانون، اجت مرحلة الإثبات، صدر الأمر. فالمولى، أي مولى هسه هو ده يحكي عن أي مولى، يعني بصورة عامة، سواء مولى عرفي أو مولى شرعي، لأنه قلنا احنا المولى إما عرفي وإما شرعي. طبعا بالمولى الشرعي إخواني، بالمولى الشرعي، يعني حتى هو احنا موضوعنا المولى الشرعي، ترى المولى العرفي جاي نجيبه بس للتقريب، فالمفروض احنا نعرف المولى الشرعي شنو. المولى الشرعي اولا يكون يتوفر عنده عنصر الملاك، ثانيا يكون يريده، عنده ارادة، ثم يجي عنصر الاعتبار، هم نفس الخطوات تجربي، بس مو مثلنا، يعني مثلنا ما يفكر، هو يعلم، هو ما يفكر اكو مصلحة لو ما اكو مصلحة بالفعل، ولا يفكر أريده لو ما أريده، هو يعلم ما فيه المصلحة ويعلم ما فيه المفسدة، وثابت أنه كل ما فيه مصلحة الله يريده، وكل ما فيه مفسدة الله لا يريده، خلاص. لكن منين نعرف؟ لازم يصدر أوامر، فلازم يصوغ، مثلا يسوي قرآن وينزله للناس، يسوي قرآن، يصوغ الأحكام بالقرآن ويقول للنبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. شوفوا أنزل، يعني هو شنو سوى؟ الله، الله شاف أكو مصلحة بولاية علي وأراد ولاية علي عليه السلام، أو نظم لها قانون، ثم بعد ذلك إيش قال للنبي؟ إجت مرحلة الإثبات، قال له بلغ ما أنزل إليك. إذن هو أنزل الحكم، أنزل لكن بعد ما مبلغ للناس، يعني صارت لصياغة، صيغة بعبارة معينة وبآية معينة أو بسورة معينة، لكن بعد ما نبلغ للناس، لا يزال وين؟ لا يزال في مرحلة الثبوت، مرحلة الإثبات بعد ما واصلها، عود من يتبلغ صارت مرحلة الإثبات. قال: فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة أو مفسدة. أو مفسدة مو شرط إلا مصلحة، بس هو لأن ضرب الوجوب مثال، الوجوب لازم بيه مصلحة، التحريم بيه مفسدة، ما يحرم شيء إلا بيه مفسدة، الخمر بيه مفسدة حرم. قال: وهي ما يسمى بالملاك. هذا المبدأ الأول من مبادئ الحكم التكليفي، الملاك. إذا أدرك أن أكو مصلحة بالفعل صار يريده، صار يريده، إجت المرحلة الثانية، المبدأ التكليف، مبدأ الحكم التكليفي الثاني. شنو هو المبدأ الثاني؟ الإرادة. قال: حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. هاي شوية مهمة النقطة. أنت أول ما تجي للفعل تفحص بمصلحة لو بمفسدة، لقيت بمصلحة، هاي المصلحة إخواني مو ثابتة، قد تتفاوت. يعني أكو فعل، أكو فعل بمصلحة 100%، مصلحة شديدة، وأكو فعل بمصلحة بسيطة كلش. إرادتك للفعل تختلف باختلاف مستوى المصلحة. إذا مستوى المصلحة شديد وقوي بمصلحة كلش مهمة، هذا تريده بشدة، هذا يصير وجوب. وإذا مصلحته لا، بمصلحة وراجحة بس مو قوية كلش، هذا تريده استحباب. وإذا استوى الوجهين مصلحته ومفسدته، ايش راح يصير؟ راح يصير مباح، تسوي ما تسوي هو نفس الشيء متساوي. إذا مصلحته قليلة ومفسدته أكثر تصير كراهة. إذا ما بي مصلحة كل مفسدة شو تصير؟ حرمة، تصير حرمة. فإذن المصلحة متفاوتة من حيث الدرجة، لذلك قال: تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. درجة إرادتك للفعل تتبع درجة المصلحة ومستوى المصلحة. إذا المصلحة عالية إرادتك تصير قوية، تريد بشدة، الصلاة ما يتهاون بها، لا تترك الصلاة بحال، لا تسقط الصلاة بحال. مو حتى الغريق الآن إخواني عندنا يقول يصلي بالنية، يا بغرقان راح يموت، يقول إيه لا تسقط الصلاة بحال، الله يريدها بشدة لأن بيها مصلحة قوية، مصلحة قوية. زين. وبعد ذلك اجى العنصر الثالث. إذن العنصر الأول الملاك، العنصر الثاني شنو؟ الإرادة. العنصر الثالث: وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل في ذمة المكلف، يعتبره يعني جعله، يعني يخليه بذمة المكلف، يسويه بذمة المكلف، يصوغه، يعني يلقى له فرض طريقة يكتب بيها نص يجل المولى أو كلام يقوله، بحيث المكلف من يسمع هذا الكلام كون يفتهم أنه هذا الفعل مطلوب بشدة من الله. فمثلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هسه احنا من نسمع هذا النص ايش نفهم بعد؟ الله يتهاون بالأمانة؟ لا، لا يتهاون، النص قوي، لأن أداء الأمانة بمصلحة قوية، لذلك أراده الله بشدة، بمصلحة عالية راجحة جدا، بعكس الخيانة فيها مفسدة عظيمة، لذلك الله أبغضها جدا، فلازم يصوغ لصياغة أو نص، هذا النص من نسمعك ونفتهم من عنده أنه كل يكره هذا الشيء، زين، كل يكره هذا الشيء. إن الله يحب التوابين، حب، افتهمنا أن التوبة محبوبة إلى الله، هاي إذن لازم يصوغها بصياغة ترغبنا بالفعل وتخلينا نروح رأسا للفعل، ننطلق نحو الفعل. قال: وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل في ذمة المكلف، يعتبره مو يعني يفترضه، يقول يلا ما دام أنا أريد هذا إذن هذا في ذمة المكلف أنا معتبره. يلا أريد شنو ما ندري. لا لا يعتبره يعني جعلة يعني صوغة يعني يضعه في الأرض فيقول أريد منكم هذا الفعل. يعتبره يعني يخليه بذمة المكلف في عهدة المكلف، يقول هذا بذمتك أريده من عندك. قال فهنالك إذن في مرحلة الثبوت ملاك هاي أولا، وإرادة هاي ثانيا، واعتبار هاي ثالثا. هاي ثلاث مبادئ. وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. هذا الاعتبار إخواني مرحلة الثبوت مو مرحلة الإثبات، أنه يصوغ بصياغة قانونية مرتبة مهندسة كذا. مرحلة الثبوت مو ضروري، مرحلة الإثبات ضروري، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء. هاي احنا تعودنا أنه إذا نريد قانون مثلا نقول المشرعين الآن يقول كل من أطلق الإطلاقات النارية يعامل معاملة أو ينطبق عليه المادة 4 إرهاب، نريد نخوف الناس فنصوغ صياغات قوية. يقول الله ما يحتاج لهذني. نعم إحنا لأن اعتادي أنا يخاطبنا به السيد. بعدين إخواني اسمحوا لي أخذ دقيقتين زيادة على الدرس. السيد بعدين يريد يوصل إلى مرحلة باعتبار هو يخالف المشهور، وعنده الأصل الأصيل هو الاحتياط مو البراءة. شو يريد يقول؟ يقول حتى يريد يقول، وهو راح يقول يصرح بهذا الشيء، يجينا إن شاء الله يصرح به. يقول المفروض بينا حتى لو الله بعد ما أمر بمجرد أن نعرف أن يحب هذا الشيء ويريده، سواء أمر أو ما أمر، وأمره شديد أم ضعيف، أو مجرد بمجرد سكوته حتى لو ساكت بس ندري بيريده، واجب علينا إحنا نطيعه حتى لو ما أمر، حتى لو ما أمر. بينما التفتوا، بينما مدرسة أصالة البراءة شو تقول؟ قبح العقاب بلا بيان. إذا يريد خلي يبين. إحنا منين نعرف عيسى ابن مريم شو يقول له؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. منين نعرف إحنا الله يريد هذا الشيء لو ما يريده؟ هذا هم محلول ترى، هم إلى حل عند سماحة السيد. مثلا يقول أنت تشوفه يحب علي بن أبي طالب لو ما يحبه؟ جاء إلا يقول لك حب علي بن أبي طالب، غير تشوفه يحبه، غير تشوفه يحب فاطمة الزهراء، ليش تأذيها؟ مو شرط اللي يقول لك لا تأذيها، أنت افتهمت من عنده يحبهم. فيقول أنا ما أقول لك أنه أي شيء يريده الله لازم تسويه، لا لا، إذا حسيت يريد هذا الشيء، إذا حسيت يحب هذا الشيء، إذا عرفت يحب هذا الشيء، وجب عليك أن تفعله. أنت تشوفه يحب أهل البيت ويحب الإحسان إلهم، ليش تروح تسيء إلهم؟ هذا هيك يريد يقول سماحة السيد. هذا يجينا طبعا بحثه، بس حتى تعرف ليش قال هنا. أنا قال أن هذه قضية الاعتبار يعني المبدأ الثالث من مبادئ الحكم التكليفي، يقول هاي مو ضرورية، مو شرط إلا الله سبحانه وتعالى يصوغ إرادته اللي يريدها أو الفعل اللي يريده يصوغ الناب صياغة معينة. يقول هذا إحنا مشينا عليه بالحياة الدنيا، فإذا الله يصوغه ترى جاي يعاملنا لأنه إحنا هيك، لأنه إحنا هيك. ولذلك قال وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك، وإلا هو ما محتاجه. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأوليين على أقل تقدير، باعتبار أن السيد يقول العنصر الثالث ما إلى داعي، لكن الله عاملنا به رحمة بينا، من شاف نحن هيك نتعامل قال يا أبي ذولا ما يفتهمون إلا نصوغ لهم صياغات، لأن شوفوهم بيناتهم ما جاي يتفاهمون إلا بصياغات، شو نصوغ لهم صياغة؟ اكتب يا رسول الله كذا وكذا، قل عني كذا وكذا، بلغ عني كذا وكذا، نزل القرآن. واللي هو ما محتاج ينزل القرآن المولى، إحنا اللي محتاج. ف فهو مش على طريقتنا. شلون احنا نتفاهم بيناتهم ام متفاهموا يانا هالشكي؟ قال تبدأ مرحلة الإثبات والكلام فيها إخواني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.